الحمد لله نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، واشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في القراءة من كتاب العمدة لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. كنا وقفنا على باب العارية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: باب العارية. والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير.
نعم. المصنف رحمه الله تعالى جعل الكلام على العارية مقتضبا في هذه الجملة، قال: والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. العارية بالتشديد، ويقال العارية بالتخفيف، سميت بذلك لأنها عارية عن العوض، لأنها تكون بدون عوض، وهي إباحة عين تبقى بعد استيفائه. إباحة عين تبقى بعد استيفائه، يعني إباحة العين للمستعير بحيث ينتفع بها، وبعد الانتفاع يعيد العين، يعيد العين، لأن العين تبقى لصاحبها. فالأصل في العارية بذل الشيء بلا عوض، بذل الشيء بلا عوض على غير وجه التمليك، على غير وجه التمليك يبذل المعير العارية لمن احتاجها على وجه الانتفاع بها، ثم يعيدها مستعيرها، فهي تكون إباحة عين تبقى بعد الاستفاء وتكون بلا عوض، فينتفع المستعير بالشيء المعار ويرد العين بعد استفاء المنفعة. فإن أعاره ما لا يبقى، مثلا أعاره خبزا أو تمرا أو طعاما، هذه ما تسمى عارية، هذه تسمى منحة أو هبة أو هدية. لكن إن كانت هناك قرينة تدل على أنه يريد العوض عليها فتكون بيعا، لكن إذا كان ليس هناك قرينة تدل على أنه يريد العوض، وهي ليس مما تبقى فيه العين وإنما تستهلك كالخبز والتمر أو الطعام، يعني بعض المطاعم تقدم أنواع من الأطعمة و قد يعطونها لطالبها، فينظر هنا على حسب عادة الناس هل يريد بها العوض أو لا يريد بها العوض. فإذا كانت العين لا تبقى فإنها لا تدخل في معنى العارية، قد تكون هبة، قد تكون هدية، قد تكون منحة. العارية بالنسبة للمستعير حكمها جائز، يجوز للإنسان أن يستعير من أخيه المسلم ما يحتاج إليه، ولا تعد من السؤال المذموم، يعني عندما يطلب مسلم من أخيه المسلم شيء يستعيره منه لحاجته إليه، هذه ما تدخل في السؤال المذموم لجريان عادة الناس بها. فيجوز للإنسان يستعير من أخيه الكتاب أو القلم أو السيارة أو نحو ذلك مما يحتاج إليه، وحكمها بالنسبة للمستعير مباحة، يباح له أن يستعير ما يحتاج إليه. وأما بالنسبة للمعير فإنها سنة، سنة أن يعير أخاه المسلم ما يحتاج إليه، وقد تكون واجبة، قد تكون واجبة. أما كونها سنة فلقول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهي إحسان بلا شك، بلا شك أنها من الإحسان فتدخل في عموم الآية. وقد تجب أحيانا، يعني تجب أحيانا، مثلا إعارة شخص رداء يدفع به ضرر البرد كان بحاجة إلى أن يتقي البرد وليس عنده ما يقيها البرد وعند أخيه ما يكون زائدا عن حاجته، فهنا يجب عليه أن يعيره إذا طلبه. ولذلك ذكر الفقهاء ضابط لما يجب في العارية، وهو أنه متى توقف عليها إنقاذ معصوم، متى توقف عليها إنقاذ معصوم فإنها تكون واجبة. إذا توقف إنقاذ المعصوم على العارية فإنها تكون واجبة. وقد عد كثير من العلماء عارة المصاحف من هذا النوع، من النوع الواجب، قالوا لأن المصحف يجب أن يبذل لمن أراد أن يتعلم به، من أراد أن يتعلم به وهو بحاجة إلى أن يستعيره والشخص ليس بحاجة إليه فإنه يجب أن يعيره. وكذلك إعارة الكتب التي يحتاج إليها الناس فتجب إعارتها، لكن بشروط كما ذكر أهل العلم، منها أن يكون ضرورة المستعير، يعني المستعير بحاجة إلى أن يستعير هذا الكتاب، وعدم تضرر المعير. فإن كان المستعير مثل إذا أعطى المصحف لشخص أفسده أو أتلفه، أو إذا أعطاه الكتاب علم من حاله أو من تصرفه أنه يتلف الكتاب أو يكتب على الكتاب ويحش على الكتاب ويضيف ويعلق وهو ليس ملكا له، فأنا ما يجب عليه أن يعيره. يعني بعض الناس قد يتساهل ويأخذ كتاب غيره ويكتب، وقد يكتب كلاما غير مفيد ليس له علاقة بمضمون الكتاب، فمثل هذه الحالة ما تدخل فيه من يجب عليه يعني إعارته. ناس قد يجتهدون أحيانا في ذلك وهو مما لا يجوز يعني التصرف فيه بمثل هذا التصرف. الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا الأشياء التي تباح وإعارتها، فقالوا تباح إعارة كل ذي نفع مباح، تباح إعارة كل ذي نفع مباح، كل عين فيها نفع مباح فإن إعارتها تكون مباحة، فيخرج ما لا نفع فيه، ما لا نفع فيه، ومثلوا له كالديدان والصراصير والجعلان وما أشبه ذلك، هذه لا تباح إعارتها لأنها ليس فيها نفع ما مقصود، فلا بد أن يكون النفع مباحا. فإن كان فيها نفع محرم لم تجز إعارتها، كإعارة الطبول مثلا أو المعازف أو ما أشبهها، فهذه إعارتها محرمة لأنها نفع محرم. ويذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب كذلك يقول إعارة مغنية اللي تغني غناء محرما فإنه لا يجوز، كان قديم في القينات يغنين فإعارتها محرمة، ودليل ذلك يعني لهذا الغرض، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك قالوا لو كان شخص يحتاج أن يستعير كلبا عقور، قال عندي مزرعة وعندي مكان وأريد هذا الكلب لي يعني يدفع عنها ضرر الناس، قالوا لا يجوز، لأن الكلب العقور يضر الناس وإذا لم يكن فيه احتراز منه فإن مثله ليس مما تجوز إعارته. واستثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى مما كان نفع مباح مما لا يجوز إعارته، قالوا البضع لا يحل إعارته. يعني لو جاء شخص لآخر عنده أمة كما يمثل الفقهاء وقال أعرني بضع أمتك لمدة كذا 5 أيام أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز لأن هذا حرام، فهو داخل في عموم قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن البضع لا يصح استحلاله إلا للزوج أو السيد كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فلا يحل إلا للزوج أو السيد الذي يملك الأمة وما عدا ذلك لا يحل. كذلك مما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى إعارة العبد المسلم للكافر، قالوا لا يجوز أن يعير المسلم عبده المسلم لكافر، لأن في ذلك إهانة للمسلم، وإهانة المسلم إهانة لدينه، فلا يجوز أن يعير عبدا مسلما لكافر. وكذلك ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى الصيد، قالوا ولا يعير صيدا لمحرم، لأن من محظورات الإحرام قاتل الصيد وملك الصيد والتصرف الصيد حال الإحرام، فلذلك قالوا لا يجوز أن يعير صيدا لمحرم، لأنه يدخل في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك مما يذكره الفقهاء ويمثلون به، قالوا الأمة الشابة، المرأة الأمة الشابة يعني لا يجوز إعارتها لغير امرأة أو محرم، لا يجوز إعارتها لغير امرأة ولا محرم، فقالوا الأمة الشابة لا تجوز إعارتها لرجل إلا أن يكون محرما من محارمها فتجوز إعارتها له، أو تكون لامرأة. لكن كلامهم عندما قالوا ولا يجوز إعارة المرأة الشابة، قد يفهم منه أن غير الشابة يجوز إعارتها للخدمة، يفهم من كلامهم أن غير الشابة يجوز أن تعار للخدمة إذا أراد شخص استعارتها لتخدم عنده. وقد ذكر بعض الفقهاء أن أقسام النساء في هذا الباب ثلاثة، المقصود بالإماء أن تكون جميلة، فهذه لا يجوز إعارتها بحال إلا للمحرم وللمرأة، أن تكون متوسطة الجمال فهذه أيضا لا يجوز إعارتها لغير المحرم، أن تكون امرأة غير شابة وهي قبيحة. فظاهر كلام بعض الفقهاء كصاحب زاد المستقنع أنه يجوز أن يعيرها لرجل، ظاهر كلامه، لكن هذا الإطلاق لا يسلم، لا يسلم هذا الإطلاق، فالصحيح أنه لا يجوز إعارتها، لأنها تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالذي يظهر أن النساء بأي صفة كنا لما أنه لا يجوز إعارتها لغير المحرم ولغير المرأة. كذلك مما يذكره الفقهاء أن الشخص إذا عار حائطه أو جداره لجاره لينتفع به، ووضع الجار خشبا أو مما يحتاج إليه على جدار جاره، فإن جاره لو طلب منه الأجرة بعد ذلك أنه ما يجوز له أن يأخذ أجرة، لأنه أعاره النفع فانتفع بهذا النفع. وكذلك قال لو استعار منه الأرض فزرعها وبعدما زرعها يعني طلب منه الأجرة على الزراعة، فإنه لا يحل له أن يأخذ ذلك، لأن الإعارة لا يجوز أخذ النفع عليها، فيدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وكذلك قالوا العارية إذا كانت مؤقتة بوقت فإنه لا يجوز يعني قطع هذا الوقت بغير ضرورة، يعني شخص أعار متاعا لشخص وحدد وقتا 5 أيام أو 3 أو أكثر أو أقل، فإن هذه المدة المحددة التي اتفقوا عليها يبقى نفعها للمستعير، ولا يجوز له أن يقطع ذلك إلا في حال الضرورة. المصنف يعني ذكر أن العارية مضمونة، قال وإن لم يتعدى فيها المستعير، وإن لم يتعدى فيها المستعير، فيفيد كلام المصنف أن العارية مضمونة بكل حال، لقوله والعارية مضمونة وإن لم يتعدى المستعير، يعني لم يكن هناك تعدي من المستعير، يعني سواء تلفت بتفريط أو تعدي أو بغير تفريط ولا تعد فإنها تكون مضمونة. والدليل قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قالوا فظاهر الآية يدل على وجوب رد الأمانة على أي وجه حصل في التصرف بها، طبعا المقصود بالرد الأمان رد عينها أو قيمتها عند تلفها، فقالوا الأمانة مضمونة وإن لم يتعدى المستعير، وإن لم يتعدى المستعير لقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال وهذه عين مأخوذة فعلى المرء أن يؤديها، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن العرية لا تضمن إلا بواحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يتعدى المستعير، الأمر الثاني أن يفرط، الأمر الثالث أن يشترط المعير على المستعير ضمان العرية. قال فهذه الأحوال الثلاثة هي التي يجب فيها ضمان العارية، وما عداها فلا تكون العارية مضمونة. التعدي والتفريط فلأنه بتعديه وتفريطه زال ائتمانه وخرج من المعنى الذي اؤتمن عليه، ويكون غير أمين فيما فعل. وأما إذا اشترط الضمان فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وهذا اشترط عليه أن العارية مضمونة فيكون ضامنا لها لأنه التزم بها، والحديث عام. قالوا وهناك دليل خاص يدل على ضمان العارية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعار أدرعا من صفوان بن أمية رضي الله عنه فقال له صفوان غصب يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. فكلمة مضمونة هنا هل هي صفة كاشفة أم مقيدة؟ فمن قال أن العارية مضمونة بكل حال واستدل بهذا الحديث بل عارية مضمونة، قال أن كلمة مضمونة هنا صفة كاشفة ليست مقيدة. قالوا والصفة الكاشفة لا يخرج مفهومها عن الحكم، فكأنه قال عارية وكل عارية مضمونة، كأنه قال عارية وكل عارية مضمونة. لما قال غصب يا محمد قال بل عارية مضمونة، فكأنه قال عارية وكل عارية مضمونة. هذا إذا اعتبرنا كلمة مضمونة صفة كاشفة. والذين قالوا لا يضمن إلا بشرط قالوا إن الصفة مضمونة الواردة في الحديث مقيدة وليست كاشفة، وليست كاشفة، فلو لم يقل مضمونة ما استفدنا وجوب الضمان. لما قال مضمونة ما هنا استفدنا وجوب الضمان، لكن لو لم يقل مضمونة لدل على الأصل أن يد الأمين يد أمانة، يد أمانة لا توجب الضمان عليه. ولذا قالوا إذا تعارض القولان هل الصفة مقيدة أو كاشفة فالأصل أنها مقيدة، لأن الأصل عدم اللزوم، الأصل عدم اللزوم إلا بدليل أو بشرط يرجع فيه إلى دليل. قالوا لأن الكاشفة لو حذفت لاستقام الكلام بدونها، والمقيدة لا يتم الكلام إلا بها. ولذلك الغصب يا محمد قال لا بل عارية مضمونة، بل عارية، فتكون الصفة هنا مقيدة وهو الصحيح، فتكون دالة على أن العارية تضمن إذا شرط ضمانها صاحبها، إذا شرط ضمانها. أما إذا لم يشرط ضمانها فتبقى على الأصل أنه إن تعدى أو فرط يضمن، إن لم يتعدى ولم يفرط فلا يضمن. وقد يقول قائل ما كيف يرد على الدليل المتقدم أو على الدليلين المتقدمين لمن أوجب الرد مطلقا، الاستدلال بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، حتى تؤدي، يعني إذا تلفت عنده، أليس هذا يدل على وجوب ردها؟ فمن لم يرى الوجوب إلا بالتعدي والتفريط فقال أن الآية والحديث المقصود بها رد الأمانة إذا كانت موجودة، إذا كانت موجودة وليس عند تلفها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني تكون موجودة على اليد ما أخذت حتى تؤديه، حتى تؤديه. قالوا بدليل الوديعة وبدليل الإجارة وبدليل أشياء كثيرة، أن يد المستأجر ويد المودع عنده يد أمانة، فلو تلفت عنده العين المستأجرة بغير تعد وبغير تفريط، أو هلكت وتلفت الوديعة بغير تعد ولا تفريط، فإنه إيش؟ فإنه لا يكون ضامنا، لا يكون ضامنا. فكيف هناك لا يرون الضمان وهنا يرون الضمان والمعنى واحد والحكم يعني فيهما واحد؟ فهذا إيراد يرد على الذين يقولون إنه ترد مطلقا سواء حصل تعدي أو حصل تفريط أو لم يحصل تعدي ولا تفريط، لكن الآية ليس فيها دليل على هذا الأمر، وكذلك الحديث. وتبقى العارية على القواعد العامة، وهي أنها وقعت بيد المستعير برضا من صاحبها، فيد المستعير تكون يد أمينة كما هو الأصل فيما يكون ويعتبر أمانة، والأمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. هذه القاعدة الشرعية العامة. طيب، إذا شرط ضمانها، إذا شرط صاحبها ضمانها، فما الدليل على أن هذا الشرط يلزم؟ قالوا تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقالوا تعالى: وأوفوا بالعهد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية: بل عارية مضمونة. فما كان شرطا عرف في الأول وأن صاحبه اشترطه واشترط رده، فهنا يكون الشرط واجب يعني الالتزام به. وهذا هو الذي يعني اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب الذي تكلمنا فيه قبل قليل، وأنه يرى أن العارية فيما يتعلق بالضمان مثلها مثل العين المستأجرة ومثل الودائع، والتي تعتبر يد الإنسان عليها يد أمانة. المصنف يقول: والعارية مضمونة، يعني العارية تضمن، يعني المقصود يوم تلفت تضمن ببدلها يوم تلفت، يعني القول بأنها تضمن بالبدل أولى من القول أن تضمن بالقيمة، لأنه إذا قال ببدلها فالبدل يشمل القيمة ويشمل ما كان له مثل، ما كان له مثل. والقاعدة في ضمان المتلفات أن المثلي يضمن بمثله، والمتقوم يضمن بقيمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إناء بإناء وطعام بطعام، في قصة المعروفة لما كسرت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الصحفة التي فيها طعام من الغيرة، لما أتت ضرتها بصحفة فيها طعام من الغيرة كسرتها، كسرت الإناء وتلف الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إناء بإناء وطعام بطعام. في أشياء يمكن أن تكون مثلية وفي أشياء لا يمكن أن تكون مثلية. فمثلا جاء في الحديث في الاعتاق لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعتق شركا له في عبد سرى عتقه إلى نصيب شركائه، مثلا عبد يملكه ثلاثة أنفس يملكون العبد، قال أحد المالكين: أنا أعتقت نصيبي، يصبح العبد إيش؟ يصبح حرا، فتقوم قيمة العبد، ويكون على من أعتق الثلث أن يعطي الثلثين الآخرين لمن كان يملكان، يملك كل واحد منهم الثلث في العبد، لأن هذا ما لا يكون مثليا، لا يكون مثليا، وإنما يكون يعني مقوما. ولذلك جاء في الحديث: وقوم عليه قيمة عدل، قيمة عدل، فأوجب القيمة لأنه ليس مثليا يتعذر فيه تحصيل المثلي، فهو متقوم. طيب، ما الفرق بين المتقوم والمثلي؟ المثلي ضابطه عند الفقهاء كل مكيل أو موزون، كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة قالوا يصح السلم فيه، فاعتبر الفقهاء أن هذا هو الضابط، قالوا كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة يصح السلم فيه، لأن السلم يكون على شيء في المستقبل يدفع القيمة مقدما، والشيء المسلم فيه يكون على حسب الأجل الذي يتفقون عليه، لكن لابد يكون بوصف معلوم. فقالوا كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة، لأنه إذا دخلته الصناعة على كلام الفقهاء يخرج عن إيش؟ عن المثل ويدخل في القيمة، لأن الصناعة تختلف، يعني تدخلها المهارة وتدخلها صفات معينة تخرجها عن معنى المثلي ويصبح النظر فيها إلى القيمة. قد ترى شيئين متقاربين في الصورة لكن الصناعة لها أثر، لها أثر فيهما، فيكون هنا يصار إلى القيمة. هذا الضابط الذي ذكره الفقهاء يضيق المثليات تضييقا بالغا. لاحظ قولهم كل مكيل أو موزون، طيب يخرج إيش؟ ما سواهما، مع أن الحيوان يمكن أن يكون مثليا والمعدود يمكن أن يكون مثليا والمزروع بالذرع يمكن أن يكون مثليا وما أشبه ذلك، لكنهم يخصونه بالمكيل والموزون، ولذلك قالوا ليس فيه صناعة مباحة. طيب إذا كانت فيه صناعة مباحة يخرج عن كونه مثليا. فالبر مثلا إذا طبخ وكان طعاما خرج عن كونه مثليا، يعني بر ببر شعير بشعير، لكن إذا طبخ البر دخلته هنا الصناعة وأصبح تغير عن وضعه السابق فأصبح يعني قيميا وليس مثليا. كذلك الأواني ليست مثلية، ما الذي أخرجها عن المثلية؟ الصناعة، الصناعة هي التي أخرجتها مع أن أصلها موزون. قولهم مباحة احتراز من إيش؟ من الصناعة المحرمة، لأن الصناعة المحرمة وجودها كالعدم بالاعتبار الفقهي، وجودها كالعدم، لو صنع خمرا لو صنع شيء محرم ما له قيمة في الشرع، ما له قيمة في الشرع. لكن لما قال الفقهاء يصح السلم فيه فهذا أيضا شددوا وضيقوا كثيرا في المثليات، احتراز مما يكون مكيل أو موزون لكنه يختلف ولا ينضبط بالصفة، فإنه لا يكون ما يكون مثليا، ما يكون مثليا. طيب الصحيح هل هذا اللي ذكره بعض الفقهاء يعني يقتصر في المثليات على فقط الموزون والمكيل؟ الصناعة الآن تطورت، يجيب لك سيارة ومثلها آلاف السيارات ما تختلف، الأواني صنعنك أواني من نوع واحد وهي متطابقة تماما، متطابقة تماما، الأقمشة يعني تكون الأشياء متطابقة تماما، ولو كان في أصلها إيش؟ موزونة أو مكيلة ودخلتها الصناعة. فلذلك الصحيح أن المثلي ما كان له مثيل مطابق أو مقارب، ما كان له مثيل مطابق أو مقارب تقاربا كثيرا فإنه يكون مثليا. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجته التي كسرت الإناء وأفسدت الطعام: إناء بإناء وطعام بطعام، طعام مصنوع هنا، ولم يضمنها بالقيمة، لم يضمنها بالقيمة. ثم الآن في عصرنا الصناعة تطورت بشكل يعني كبير، فالصنف الواحد يصنع منه الآلاف التي لا تستطيع أن تجد فرقا بينها، فنجيل القهوة مثلا ولا كاسات الشاي ولا من الإبرة إلى الطائرة إلى القطار إلى ما تجد فرق، ما تجد فرق يعني بينها، فتكون يعني هذه الأشياء تدخل في المثليات. فالصواب أن المثلي ما كان له مماثل أو مقارب مقاربة تامة. إذا استعار إناء مثل ثم كسر الإناء يضمن إناء مثله، يجد إناء مثله تماما، فيكون يضمن بقيمته، والأقرب إلى العدل أن يضمن بمثله، أن يضمن بمثله. نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. هل يجوز للرجل تركيب السن من الفضة أو الذهب؟ إذا احتاج إلى ذلك يفعل، لكن الآن يعني ما تطور الصناعة في الأسنان وفي غيرها ما يحتاج إلى الذهب ولا إلى الفضة، وإنما تكون أشياء يعني صالحة لوقت طويل. ما حكم إعارة العارية؟ العارية كما ذكرنا بالنسبة للمستعير مباحة، وبالنسبة للمعير مستحبة، وقد تصل إلى الوجوب إذا احتاج إليها، ولذا قال تعالى ويمنعون الماعون، فهي مستحبة وقد تصل إلى الوجوب، أما في أصلها بالنسبة للمستعير فهي مباحة وجائزة، والله أعلم.